بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ومرة تاني مع الأسئلة الحلوة اللي بتبعتوها. جاء في سفر أرميا: إنك وإن اختسلت بنطرون وأكثرت لنفسك الأشنان فقد نقش اسمك أمامي، يقول السيد الرب. أرميا 2:22. وفي إصحاح 4:14: اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي. هل هناك تناقض؟ لا، مفيش تناقض. نرجع لها ونشوفها برضه. في إصحاح 2 يقول: إنك وإن اغتسلت بنطرون، يعني هي أورشليم دي زي الإنسان اللي يعني متلخبط خالص وشكله وحش قوي ومليان قذارات، فقال له ده أنت لو قعد يدعكوا فيك ويغسلوك حتى بالنطرون والأشنان دي المسيحية اللي بينظفوا بيها، نقش اسمك أمامي، خطيتك قدامي برضو. طب ليه ربنا مش قابل توبتها؟ كملوا الإصحاح تعرفوا أنها مش توبة حقيقية. يقول في نفس الإصحاح إيه: كخزي السارق إذا وجد هكذا خزي بيت إسرائيل، هم وملوكهم ورؤسائهم وكهنتهم وأنبيائهم، قائلين للعود أنت أبي وللحجر أنت ولدتني. إذن هم لسه في عبادة الأوثان ويدعوا التوبة، يجوا الهيكل ويعملوا نفسهم بيقدموا ذبايح وفي توب التائبين، انما حياتهم كلها شر بما فيها الوثنيه. عشان كده بيقول لهم مهما عملتوا مش هسامحكم، لانها توبه مغشوشه، لانه منظر توبه لكن ما فيهاش حقيقه توبه. ويقول: لانهم حولوا نحوي القفا للوجه، يعني هم مش باصين علي حتى، دول مديني ظهرهم. في وقت بليتهم يقولون قم وخلصنا، يعرفوني بس لما تحصل مشكلة يقولوا قم وخلصنا. أين آلهتك التي صنعت لنفسك؟ يبقى الكلام هنا عن ناس عايشين في الوثنية وبيمارسوا بعض العبادات، فبيقول لهم مهما عملتم أنا مش هسامحكم طول ما في أوثان في حياتكم. إنما في إصحاح 4 بيطلب توبة صادقة، فبيقول هنا 4:14: اغسلي من الشر قلبك يا أورشليم لكي تخلصي، إلى متى تبيت في وسطك أفكارك الباطلة؟ يبقى هنا دعوة لتوبة حقيقية ما فيهاش بقى الغش والرياء والتمثيل، فدي غير دي كتير. سؤال كمان: ورد في أرميا 31 عدد 31 و32: أيام تأتي يقول الرب، أقطعوا مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعته مع أبائهم يوم أمسكتهم بيديهم لأخرجهم من أرض مصر، حين نقضوا عهدي فرفضتهم، يقول الرب. السؤال بقى بيقول: هل هذا يعني أن شريعة المسيح ألغت شريعة موسى؟ فلماذا إذن نتخذ العهد القديم مرجع لنا في المسيحية؟ شوفوا، النبوة دي مذكورة كمان في العهد الجديد كإشارة للانتقال من عهد قديم لعهد جديد، لكن هنا بيقول إيه؟ أقطع معهم عهدا جديدا لا كالعهد، ده مش معناه أن العهد اتلغى، إنما يشرح العهد الجديد ويقول إيه؟ لما تلاقوا النص هنا واضح، يقول: أجعل شريعتي في داخلهم. يبقى ميزة العهد الجديد أنه مش مكتوب على حجارة بس والناس تنساها أو تدي ظهرها الكلام ربنا، هنا أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم. ما هو نفس الكلام اللي في العهد القديم، تحب الرب إلهك من كل قلبك، هو تعال في العهد الجديد، إنما الفرق في العهد الجديد الكلام جوه قلبنا بالروح القدس، لأن الروح القدس اللي كتب كلام في الوصايا في العهد القديم هو اتناقش جوه قلبنا عشان يفكرنا بكل كلمة. فامتياز العهد الجديد إنه الوصايا الأساسية زي محبة الله ومحبة الإنسان اللي في العهد القديم منقوشة على قلبنا في العهد الجديد. عشان كده يقول إيه؟ أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه. في العهد القديم كانوا متكلين كل واحد يفكر صاحبه وهم بينسوا وما بيفكروش بعض وبيزوغوا، فهنا بيقول لا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم، ودي إشارة إلى معمودية الأطفال، إلى كبيرهم، يعني حتى الأطفال روح ربنا فيهم بيفكرهم. طبعا ده ما يلغيش التعليم، لكن أسهل للإنسان أن يكون شريعة ربنا جواه مش براه عشان يفتكر، ده امتياز في العهد الجديد. كمان ما يلغيش ان ربنا يسوع له المجد قال ما جئت لانقض بل لاكمل. يبقى المسيح وضح انه مش بينقض العهد القديم، بيكمل الحاجات اللي مش كامله فيه. ولو قلت يعني ربنا قال كلام مش كامل، لا، هو الانسان اللي مش كامل. فالانسان بتاع العهد القديم الناقص اللي مليان لخبطه ما يحتملش الوصايا بتاعت احبوا اعدائكم، فتقال له عين بعين وسن بسن. انما الانسان في العهد الجديد اللي شاف المسيح بيغفر لصالبيه يتقال له احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم. هنا ما جئت لانقض بل لاكمل. سؤال: جاء في ارميا 35:2 ان الرب امر ارميا اذهب الى بيت الركابيين وكلمهم وادخل بهم الى بيت الرب الى احد المخادع واسقيهم خمرا. السؤال بيقول ايه؟ هل هذا تصريح من الكتاب المقدس لشرب الخمر؟ وهذا يناقض شريعة النذير في عدم شرب الخمر. طبعا شريعة النذير ممنوع يشرب خمر، وربنا يسوع في عشرات من الآيات الموجودة عهد قديم وعهد جديد ضد الخمر والسكر. إنما قصة بيت الركابيين دي قصة جميلة قوي. جماعة بتوع الركابيين دول ما هماش يهود في الحقيقة، إنما ساكنين جنب اليهود، بس ناس جدهم قال لهم اوعوا تشربوا خمر. فبعد ما جدهم مشي ومات بقوا ملتزمين جدا بالكلام ده. فربنا عاوز يوبخ شعبه على تعدياتهم الكتيرة اللي منها شرب الخمر. فقال لأرميا روح هات الجماعة دول ودخلهم أحد مخادع الهيكل، هي زي الصالون كده ملحق بالهيكل، وحط قدامهم طصوص الخمر، قال لهم اتفضلوا اشربوا. والخمر ساعتها غالبا هو عصير العنب الطازة اللي يعني مش مختمر. تعففوا وقالوا لا ما بنشربش. قال لهم أرميا ليه ما بتشربوش؟ قالوا جدنا قال لنا كده. قال طول ما انتم ما بتشربوش الخمر مش هيحصل وسطيكم مشاكل ويبقى في بركة في حياتكم. فربنا قال لأرميا روح قل لليهود الكلام ده، قل لهم الناس دول جدهم قال لهم، فسامعين كلام جدهم، انما انا عمال اقول وعيد وزيد وانتم مش سامعين كلامي. فاذا قصة بيت الركابيين ما هياش قصة تصريح بشرب الخمر خالص، ده بالعكس، ده هي ضد الخمر، لكن فيها مثل قدام اليهود اللي كسروا الشريعة وتجاوزوا كلام ربنا، وفي ناس ما تعرفش ربنا انما بتشتغل في حاجات احسن منها. فهنا بيقول ايه؟ قد اقيم كلام يوناداب بن ركاب، ده الجد بقى، الذي اوصى بي بنيه الا يشربوا خمرا فلم يشربوا الى هذا اليوم، لانهم سمعوا وصية ابيهم، وانا قد كلمتكم مبكرا ومكلما ولم تسمعوا لي، وقد أرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا ومرسلا قائلا ارجعوا كل واحد عن طريق الرضية واصلحوا أعمالكم ولا تذهبوا وراء آلهة أخرى لتعبدوها فتسكنوا في الأرض التي أعطيتكم وآباءكم، فلم تميلوا أذنكم ولا سمعتم لي. يبقى واضح أنه القصة مش أساسها عشان ربنا يبيح الخمر، إنما كمثل لليهود أن في ناس من الأمم بقوا أحسن منهم في سلوكياتهم. سؤال كمان بيقول ايه؟ هل هناك تعارض بين افتقد ذنوب الاباء في الابناء وتعليم ربنا في حزقيال 18 النفس التي تخطئ هي تموت؟ ده سؤال حلو. في الشريعة العهد القديم لما ربنا حط الوصايا العشر تلاحظوا قال انه افتقد ذنوب الاباء في الابناء للجيل الثالث والرابع. فالناس لأنها مش تخاف بقى على أولادها وتخاف قد كده الخطية مؤذية مش بس في الجيل ده في كل الأجيال، هم راحوا فسروا الكلام بطريقة صعبة قوي. هتلاقوا الآية دي في خروج 20 يقول لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. يبقى كان الكلام لو فضلوا على خطايا أبائهم مبغضين لوصية ربنا هيجي العقاب في الأجيال الثالث والرابع، لأن ربنا باله طويل يستنى جيلين وثلاثة وبعدين يبتدي يأدب بقى على البغضة اللي عند الناس. اليهود لأن هم قلبهم قاسي أسود خدوا الكلام ده وأخطيت في التعبير اتريقوا على ربنا وطلعوا شعار يقول إيه؟ الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست. يعني قال إيه؟ ربنا مش بيميز، يعني يعملوها الكبار ويدفعوا ثمنها الصغيرين. ففي حزقيال 18 ربنا بقى وبخ الشعب على الكلام ده وقال لهم ما تقولوش كده تاني، انا ما قصدتش كده. يقول في حزقيال 18: كان الي كلام الرب قائلا: ما لكم انتم تضربون هذا المثل على ارض اسرائيل قائلين الاباء اكلوا الحصرم، الحصرم اللي هو العنب الحراق ده مش مستوي يعني، واسنان الابناء درست. حي انا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد ان تضربوا هذا المثل في اسرائيل. بطلوا تقولوا الكلام ده، ها كل النفوس هي ليا. تفرق ايه نفس اب عن ابن عن جد؟ نفس الاب كنفس الابن، كلاهما لي. النفس التي تخطئ هي تموت. يبقى هم فسروها غلط، قالوا احنا الكبار نغلط مش هيحصل لنا حاجه، في الجيل الثالث والرابع يحصل له. لا، النفس التي تخطئ هي تموت. يجوز يتشاف العقاب على الأرض في الجيل الثالث والرابع، إنما مصير الإنسان مرتبط بحياته وخطيته. لو فضل غلطان نفسه تموت، يعني هتروح منه الأبدية ويهلك أيا كان أب عن ابن عن جد. وفي ساعة 18 ابتدى يدي بقى كل الاحتمالات. سأل: لو أب كان كويس وابنه طلع شرير، ابنه هو اللي هيدفع الثمن. ولو الابن الشرير ده جاب ابن فاضل ابن كويس، الابن الشرير يتعاقب والحفيد الكويس هيمشي كويس. ولو واحد بار انحرف ورجع يغلط، ربنا لو ما تابش هيعاقبه على خطيته. ولو انسان شرير تاب عن خطيته ورجع لربنا، ربنا هيقبل توبته ويسامحه. فالنفس التي تخطئ هي تموت، يعني ما فيش فكرة انه يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغيرين، الا في ناحية التربية وتأثير التربية على الاجيال والخطايا اللي ممكن تتوارث. يعني ايه؟ يعني طبيعي فعلا انه خطايا كتيرة يعملوها الكبار يتأثروا بها الشباب. لما يكونوا مثلا اب عصبي جدا، يطلع ولاده عندهم عصبي، فيطلع يحزن هو بقى لما يلاقي ولاده شربوا منه الطبع السيء ده. يبقى هنا افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضين. هو الناس بتكرهه لان سلوكه وحش، اولاده هيدفعوا ثمن ان الناس بصلهم بقلة احترام لان الاب كان انسان مش كويس. فهنا يتأذى ويتأثر ويندم على حياته اللي فاتت. لكن ده مش معناه ان في الابدية يتحاسب واحد عن واحد. سؤال كمان بيقول ايه؟ يقال ان حكاية الشيطان مذكورة في سفر حزقيال، اين ذكرت؟ فحزقيال 28 ذكر كلام عن سقوط الشيطان او عن سقوط الملاك اللي بقى شيطان. فعدد 2 مثلا يقول ايه؟ هكذا قال السيد الرب: من اجل انه قد ارتفع قلبك وقلت انا اله في مجلس الالهة اجلس في قلب البحار، وانت انسان لا اله، انسان بمعنى مخلوق، جعلت قلبك كقلب الالهة. بعد كده يكمل في عدد 12 يقول له ايه؟ هكذا قال السيد الرب: أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال، كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم ستارتك، عقيق أحمر وياقوت. وابتدى يشرح جمال هذا الكائن. وبعد كده يقول: أنت الكروب، يبقى واضح أنه بيتكلم عن ملاك، المنبسط المظلل، وأقمتك، يعني أنا عملت منك حاجة حلوة، على جبل الله المقدس كنت، بين حجارة الناس تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت، يبقى الشيطان مخلوق، حتى وجد فيك اسم. وابتدى بقى يقول له إيه؟ أطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكروب المظلل من بين حجارة النار، قد ارتفع قلبك لبهجتك، أفسدت حكمتك لأجل بهائك، سأطرحك إلى الأرض. يبقى في عقاب للشيطان اللي انحرف. الكلام ده كمان هتلاقوه مقابل لأشعياء 14، لأن ممكن واحد يقول منين عرفنا حكاية الشيطان لما وقع؟ ما الأنبياء بيعرفوا بالروح القدس الأسرار، فربنا أعلن لهم عن سقوط هذا الكروب اللي بقى مؤسس مملكة الشر. فأشعياء 14 عدد 12 يقول إيه؟ يقول: كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات وأرفع كرسي فوق كواكب الله. طبعا الكلام ده ما قالوش بشر. أجلس على جبل الاجتماع في أقصى الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. للإدعاءات اللي قالها الشيطان، لكنك انحدرت إلى الهاوية إلى أسافل الجب. يبقى افتكروا عندنا حزقيال 28 وعندنا أشعياء 14، الاثنين بيتكلموا عن سقوط إبليس. سؤال كمان بيقول في سفر هوشع، بيقول جاهد مع الملاك وغلب، هوشع 12، نقراها ونشوف مكانها برضو عشان نتعود نقرأ كل حاجة جوه موقعها. هوشع قلنا السفر اللي كله كلام عن توبة الشعب وخلاص الشعب وفي عتاب لانحرافات الشعب. هوشع 12 بيحكي حكاية الشعب، فبيقول ايه؟ في البطن قبض بعقب اخيه. ده مين بقى اللي قبض على عقب اخوه؟ ده يعقوب اللي هو اساسه في اسرائيل، اللي هي المملكة اللي شعب اسرائيل كله متسمي عليه. فكأن اليهود كلهم فيهم الطبع ده، مسكين في عقب اخوهم، عاوزين ياخدوا اللي في ايد الناس، عينيهم في الدنيا مش في عينيهم على ربنا. فبيحكي بروح النبوة قصة ابونا يعقوب زمان، في البطن قبض بعقب اخيه وبقوته جاهد مع الله. يعني البداية كانت وحشة في يعقوب انه يتعقب اخوه، عشان كده تسمى يعقوب. انما دارت الايام ويعقوب ده ابتدى يدور على ربنا فجاهد مع الله. امتى جاهد مع الله؟ يقول جاهد مع الملاك وغلب. الملاك هنا اشارة للمسيح له المجد اللي ظهر ليعقوب وصارحه حتى الفجر، عشان كده قال في اخرها رأيت الله، عشان كده ده مش ملاك عادي، لكن ملاك الرب كان احد ظهورات المسيح في العهد القديم. فيقول جاهد مع الملاك وغلب، ودي واخدها من سفر التكوين لما ربنا يسوع قال له قد جاهدت مع الله والناس وقدرت، يعني كأنك غلبتني يا يعقوب، قعدت تقول لي باركني باركني باركني، قلت لك طب خد البركة، كأنه غلب ربنا بالصلاة. لألا واحد يفتكر انها كانت خناقة وحرب، بقيت الكلام يفصل لنا جو المعركة دي. فيقول بكى واسترحمه. أتاري يعقوب طول الليل بيعمل ايه؟ بيقول له يا رب سامح، انا نسيتك طول السنين دي، انا كنت غشاش وكذاب، انا سرقت اخويا، انا خدعت ابويا، انا استاهل كل اللي يجرالي، بس سامحني بقى، عيسو هيموتني انا والعيال. بكى واسترحمه وجده في بيت ايل وهناك تكلم معنا، عشان كده هو شافه في المنطقة دي تسمت بيت ايل، لانه شاف ربنا بعنيه وبقت علاقته بربنا حلوة قوي بعد كده. وفي الليلة دي تغير اسمه من يعقوب الى اسرائيل. هذه الموضوع بتاع جاهد مع الملاك وغلب، اللي هي معركة الصلاة، ان الواحد يسهر مع ربنا يصرخ ويطلب من ربنا لن اطلقك لن اتركك حتى تبارك. سؤال كمان من سفر هوشع، في هوشع 11 بيقول ايه؟ لماذا نفسر من مصر دعوت ابني على ربنا يسوع ولا تفهم على مملكة اسرائيل؟ نقراها برضو. هوشع 11 واحد يقول ايه؟ لما كان اسرائيل غلاما احببته ومن مصر دعوت ابني. لما كان اسرائيل غلام، اما تقصد بها يعقوب نفسه لما ابتدى يتوب ويعرف ربنا، او شعب اسرائيل لما كان في الاول صعب على ربنا من الذل اللي في مصر، فربنا اخرجه بذراع رفيع ويد قوية من مصر. فهنا من مصر دعوت ابني ممكن تنطبق على شعب اسرائيل، لان لما موسى دخل لفرعون يقول له ربنا بيقول ايه؟ قال له ربنا بيقول اخرج شعبي اسرائيل ابني البكر، فممكن ابني تعود على اسرائيل. انما في انجيل متى ربط النبوة دي مش باسرائيل، لان اسرائيل ما عادش ابن ربنا، مرفوض دلوقتي، ربطها بالابن الوحيد ربنا يسوع له المجد. فلما رجع ربنا يسوع من مصر الى فلسطين، فانجيل متى يقول وكده تتم نبوة هوشع من مصر دعوت ابن. إذا كانت حرفيا بتتقال ابن على شعب اليهود القديم لما كان ربنا بيخلصهم في الآخر اترفضوا، إنما تنطبق حرفيا على ربنا يسوع له المجد، إنه من مصر عاد المسيح له المجد إلى أورشليم أو إلى بلاد اليهود ليتمم الخلاص. سؤال تاني من حزقيال بيقول في حزقيال 20:12، وأعطيتهم أيضا ثبوتي لتكون علامة بيني وبينهم ليعلموا أني أنا الرب مقدسهم. لماذا إذن حولت الكنيسة علامة العهد من يوم السبت ليوم الحد؟ سؤال كويس. يعني فعلا في حزقيال 20 بيقول أعطيتهم ثبوتي لتكون علامة. السبت كان علامة عهد بين ربنا وبين شعبه، وقال لهم اوعوا تمدوا ايديكوا على السبت، السبت ده اليوم بتاعي، يوم الراحة، والراحة هنا مقصود بيها راحة ربنا في شعبه وراحة شعب ربنا في ربنا. إنما اليهود تمسكوا بالحرف وأهملوا الروح، فأصبحوا يدوسوا على حق الفقراء والأرامل ويعملوا كل الغلط ويحفظوا السبت حرفيا، ما بقوش مريحين ربنا. وكل البشرية قبل المسيح عايشة في الخطية وفي الفساد وفي الموت، فما فيش راحة لا للبشرية ولا لربنا. فربنا حدد يوم تاني يخلص فيه البشرية عشان هو يرتاح والناس ترتاح، يرتاح المعنى الروحي انه يفرح بخلاص اولاده. فالمسيح له المجد لما قام يوم الحد جدد طبيعتنا وغلب الموت اللي فينا وادانا قوة القيامة، فاصبح هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. برضو الآن لو واحد يقول ده تفسير خاص، تعالوا نشوف العهد الجديد قالها ازاي. مثلا في كولوسي رسالة معلمنا بولس الرسول الى اهل كولوسي اصحاح 2 يقول ايه، عدد 16: لا يحكم عليكم احد في اكل او شرب او منجات عيد او هلال او سبت التي هي ظل الامور العتيدة. يبقى ده كانت الظلة، يعني ايه، في حاجة حقيقية اللي هي العهد الجديد وكان ليها ظلة في العهد القديم. فالامور بتاعت الاعياد اليهودية والسبت اليهودي كانت ظل الامور الحاضرة، واما الجسد للمسيح دلوقتي المهم هو ربنا يسوع بتاعنا. وابتدى يتكلم عن الحرية اللي لينا في ربنا. إذن هنا بيقول ما يحكمش عليكم حد تاني في قولة سبت وغير سبت. إذن الكلام على فكرة السبت اليهودي اتكسرت في العهد الجديد. طبعا في قصص كتيرة ان ربنا يسوع اعتبر كاسر السبت، لانه ساب تلاميذه يفركوا السنابل وياكلوا، كان بيشفي مرضى كتير يوم السبت، فاعتبر كاسر السبت عشان يدينا الروح مش الحرف. برضو في سفر العبرانيين رسالة العبرانيين يأكد على معنى حكاية اليوم الجديد دي، فيقول ايه، يقول لانه قال، هيحكي حكاية السبت الاول، في موضع عن السابع: هكذا واستراح الله في اليوم السابع من جميع اعماله وفي هذا ايضا لن يدخل راحته. يعني جه كلام ربنا بعد كده بيقول اقسمت في غضبي لن يدخل راحته، يبقى مش هيدخله في يوم السبت. فإذ بقى أن قوما يدخلونها والذين بشروا أولا لم يدخلوا لسبب العصيان، يعين أيضا يوما، يبقى ربنا ناوي على يوم تاني، قائلا في داود: اليوم بعد زمان هذا مقداره كما قيل اليوم إن سمعتم صوته لا تقص قلوبكم. لأنه لو كان يشوع قد أرحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر. إذن معلمنا بولس بدأ يشرح فكرة اليوم الآخر، إن السبت ما ريحش ربنا، والسبت كان عنوان الفساد اليهودي بعد كده. فربنا حدد يوم آخر يخلص فيه الشعب، يبقى يوم راحة روحية حقيقية. فيوم الحد هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، وأصبح علامة المسيحيين يوم الحد، وعلامة ارتباطنا في العهد الجديد بيوم الحد. عشان كده نسمي يوم الحد اليوم الثامن، عشان نقول السبت السابع ده علامة العهد القديم، إنما احنا بتوع الحد بتوع الثامن. التامن يفكرنا كمان ان احنا مش عايشين للدنيا دي اليومين دول، احنا بتوع الحياة الابدية. يعني الدنيا دي سبعات اسابيع، انما احنا بتوع التامن، فالتامن دايما اشارة للحياة الابدية. سؤال كمان بيقول: انا بخدم وبخاف جدا من اصحاح 34 في حزقيال. ايه اصحاح 34 في حزقيال؟ هو فعلا اصحاح يخوف للخدام. ربنا كان بيعاتب رعاة اليهود، رعاة الشعب اليهودي، فكان يقول: كان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم تنبأ على رعاة إسرائيل، تنبأ وقل لهم هكذا قال السيد الرب للرعاة: ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ وبقية الإصحاح كله بقى ربنا زعلان جدا من الرعاة بتوع اليهود ورفضهم. فهي الإصحاح ده لما أي حد فينا كخدام يقراه يضطرب يعني ويخاف على نفسه، لأن ربنا بيحب قطيعه جدا. فحتى لو الراعي أثر ربنا مش هيأثر، لأنه هيقول في الإصحاح ده: أنا اللي هرعى القطيع، إنما الرعاة دول لهم حساب معاي. وعشان كده لما جه ربنا يسوع كان في رعاة آخرين سأل عليهم هم سراق ولصوص، رؤساء الكهنة والفريسيين والكتبة اللي في زمن المسيح، رعاة كذابين. قال عليهم هنا إيه؟ ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم. المريض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليه. يعني معناه ببساطة، إذا كنت خايف ارعى رعية الله بأمانة، لا ترعى نفسك، ترعى ولادك في الخدمة أو المسؤول عنهم بأمانة، وحاسب أن ربنا يسألك عن الناس اللي في إيديك عشان ربنا يحمينا من الويلات اللي جاية في الإصحاح. لينا لقاءات أخرى مع أسئلة أخرى، ونرجع نكمل أسفار العهد القديم، ونفكركم الميل دايما مفتوح لاستقبال أسئلتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.